موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين
أوافتنا فأنتم شعاع
أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله وأكرم رسله نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وأحييكم أحبابي بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحبابي، هذه الأمة من أعظم خصائصها وأجل مزاياها أنها أمة التراحم، أمة الوحدة، أمة التآخي، أمة صهرها الله عز وجل في بناء واحد وفي توجه واحد هو الأخوة في هذا الدين. لما حصل في عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مر يهودي اسمه شاس، كان رجلا كبيرا في سنه ولكنه عظيم في مكره، لما رأى الأوس والخزرج جلسوا إلى بعضهم البعض، وهم الذين كانوا قد مضى عليهم أكثر من 40 سنة يتقاتلون فيما بينهم في حرب مشهورة مشهودة اسمها حرب بعاث، هلك فيها الحرث والنسل. لهذا لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة لم يجد أمامه إلا الشباب، الشيبان الكبار والرجال الكبار والفرسان الكذا من رؤساء القبائل وكبرائها، أهلكتهم الحرب، ما وجد إلا الشباب. فلما رأى هذا شاس الأوس والخزرج يتناجون ويتسامرون ويتضحكون ويبش بعضهم في وجه بعض، آلمه ما رأى، وهم في كعادتهم في كل زمان يحسنون التحريش بين الناس وزرع الفتنة وإظهار العداوات بين المسلمين بعضهم مع بعض، فأرسل شابا إليهم يحفظ شيئا من أشعار الجاهلية في حرب بعاث. ذهب هذا الشاب وجلس بجوارهم وبدأ يلقي أشعارا يذكر الأوس فيما قالوه ضد الخزرج ويذكر الخزرج فيما قالوه ضد الأوس، حتى أنه ثور فيهم الحمية. والصحابة بشر، إذا ثوروا بهذه الأمور وكانوا لازالوا حديث عهد بجاهلية ثارت فيهم حمية الجاهلية، حتى قال الأوس يا للأوس، وقال الخزرج يا للخزرج، ثم قالوا موعدكم الباطنة، منطقة كانوا يتقاتلون فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج مسرعا، حتى أنه خرج يجر رداءه لم يلتف به بعد، وهو يقول أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، لقد أبدلكم الله خيرا من ذلك، إنه الإسلام، أخوة الإسلام، أخوة الدين التي يرتقي فيها المسلم فوق العصبية والمناطقية والحزبية وكل شأن من شؤون تلكم المسميات التي تريد أن تمزق هذه الأمة وأن تصبح الأمة أمة واحدة، كما قال عنها الله عز وجل وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وفي قوله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، وقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، إذا تنازعتم ونازع بعضكم بعضا حصل الضعف والهوان، واستطاع الأعداء أن يدخلوا فيما بينكم. ولهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لقد يئس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب ولم يبق له إلا التحريش فيما بينكم. التحريش اليوم لا يقوم به شيطان الجن فقط، ولكن يقوم به شيطان الجن وشيطان الإنس، وشياطين الإنس في هذا الزمان أكبر. وهناك وسائل ومراكز مهمتها أن تدرس أحوال الناس شعوبا وجماعات، وأن تدرس أحوال الأمم والأجناس، وأن تحاول أن تثير فيهم هذا التناقض، وأن تدخلهم في ظل هذا الصراع. بينما المسلم عليه أن يعلم أن هناك أمور قد أوجب الله عليه أن يعني يلتف حولها، وأنه لا يجوز له أن يكون سببا من أسباب الفرقة بين المسلمين. على سبيل المثال، الآن نسمع ما يسر الله لإخواننا في تونس من فضل: فتحت المساجد، وتركت النساء أن يتحجبن، وانطلق مسألة التدين، ومن أراد أن يتدين أصبح يعني حرا في تدينه. لكن يظهر بينهم بعض صفات، هذا يقول أنا من الجهة الفلاني، هذا من الجهة الفلاني، أنا هذا إخواني، هذا سلفي، هذا كذا. يا إخواني، اتقوا الله، اتقوا الله فيما بينكم، وتآخوا، وليكن لديكم قواعد مشتركة تجمعكم. وإذا كان هناك شيء من الاجتهاد في بعض القضايا فلا بأس أن نجتهد، ولكن في باب التناصح لا في باب التلاحم والتطاحن. علينا إذن أن نحرص على أن تصبح كلمتنا واحدة، وأن نحمد الله عز وجل أن يسر لنا هذا الخير فنبنيه، لا أن نمزقه أو نفرقه. نعم يا أخي الوقت، الله المستعان. نعم تفضل. طيب، المهم بارك الله فيكم، كان في اتصال وذهب هذا الاتصال. على أي حال، أنا أقول علينا أيها الإخوة أن ننظر في ما يسمى ما يمكن أن يجمع المسلمون عليه. دعونا نلتقي على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، نلتقي على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج بيت الله الحرام والزكاة، يعني قواعد الإسلام الكلية. إذا التقى المسلم على هذه القواعد في باب الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، والتقينا أيها الأحبة على أصول هذا الدين الخمسة، على أركان هذا الدين الخمسة المتمثلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، وأن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وأن نعتقد أن المرجعية إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما مصدر التلقي وفيهما العصمة. لمن أراد أن يعصم عقله وقلبه ودينه يرجع إلى هذا المصدر النقي الصافي المحفوظ من الله عز وجل، الكتاب والسنة. ثم كرامة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حملوا هذا الدين ونشروه في الأرض. هذه القواعد الكلية نعمة من الله عز وجل. يأتي بعد ذلك اجتهادات في جوانب معينة، طريقة الدعوة، بعض القضايا الجزئية في الفقه الأكبر، بعض القضايا الجزئية في الفقه الأصغر، نتفاهم عليها وينصح بعضنا بعضا، ولا يجوز أن تكون سببا للخلاف بين المسلمين. نعم، خديجة من موريتانيا. نعم خديجة. طيب، أعود، يا سبحان الله، كأن في الخطوط اليوم شيء. على أي حال، أنا أقول يعني علينا على المسلمين أن يفقهوا هذا الأمر وأن يتقوا الله عز وجل. انظروا إلى عظمة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. كان عدد الصحابة عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم في حدود 135,000. من هم العلماء فيهم؟ كان العلماء فيهم حوالي 70 أو 75 عالما. نعم. طيب، بسم الله الرحمن. هشام من الجزائر، تفضل يا هشام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف كيف حالك شيخ؟
بارك الله فيك أخي هشام، تفضل بارك الله فيك.
شيخ عندي سؤال فيما يخص إعفاء اللحية.
نعم.
أنا عامل في الأدوية.
نعم.
ويطلبون مني حلق اللحية، هل يجوز لي حلقها؟
وما علاقة اللحية بالأدوية؟ ليش يضحكوا علينا؟ قد يكون هناك من أكبر أطباء الأرض من له لحية ومن هو من أكبر الباحثين وله لحية. طيب على أي حال أنا
يقولون إنها حساسة في مجال صناعة الأدوية.
لا أنا إن شاء الله أكلمك بحول الله، أبشر أبشر إن شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك هشام، أخي هشام وجميع إخوتي المشاهدين، يعني للأسف الشديد يأتي هؤلاء الذين يريدون، طبعا أنا أعلم، يعني أنا أقول لن ينهد الإسلام إذا حلق اللحية، لكن نعم يكون قد ارتكب ذنبا من الذنوب لأن إعفاءها واجب، هذه قضية، لكن بس يعني هؤلاء الذين سبحان الله يريدون أن يدخلوا من كل باب على قضية يعني محاربة الناس في تدينهم. مرة يعتذر الطيارون يقول لا ما يستطيع يضع غطاء الأكسجين لو احتاج إليه ولهذا يجب أن يحلق لحيته. وسألت أنا ليس فقط طيارين، أساتذة الطيارين، قلت له هل بإمكان الإنسان أن يضع هذا القناع، قناع الأكسجين على وجهه ولو احتاجه ولحيته موجودة؟ قالوا وبكل بساطة وبكل سهولة، وما يظهر من الأكسجين يكفي. ولكن وفي هؤلاء الذين مثلا يقولون لا تدخل العسكرية إلا إذا حلقت لحيتك، ليش يا أخي؟ دعه يظهر برجولته وكمال شخصيته. وهؤلاء الذين يقول لا تستطيع أن تصنع أدوية أو أن تكون طباخا إلا إذا أخذت، خال افترض عليه يا أخي إذا كنت تخشى أن يسقط شيء من أن يضع شيئا من يلف نفسه. على أي حال يجب أن نبقي شعائرنا، يجب أن نحرص على هذه الأمور وأن نتقي الله عز وجل. ورد في إعفائها أحاديث كثيرة، 17 حديثا صحيحا صريحا في وجوب إعفاء اللحية، وهي حلية وزينة ومزية. ولهذا تجد بأن الإنسان إذا يعني التحى تدينا تكون شيئا من الشعار الذي يوجب عليه أن يسلك دروب الحق ودروب الخير. فعلينا أن نتقي الله وأن نترك للناس حريتهم، لماذا نحاول أن نتدخل حتى في 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 قضاياهم الخاصة؟ لكن مع ذلك أنا أقول بأن قضية يعني اللحية قد يعني يقولون له يعني قصرها قليلا، شذبها، أصلح من ما قد يعني طال منها طولا زائدا يمكن أن تقصره. على حال العلماء عليهم رحمة الله لهم في قضية اللحية يعني قول جماهير أهل العلم في المذاهب الأربعة أن تربية اللحية واجب، ثم بعد ذلك يختلفون في مسألة تحديد اللحية، أين هي اللحية؟ فمنهم من قال اللحية فقط ما نبت على اللحيين والذقن والعنفقة، وبعضهم أضاف إليها ما نبت على الخدين، أما ما نبت على الوجنتين وهما هذان الموقعان فلا بأس من حلقهما، ومن حلق ما ينبت على الحلق هذا لا بأس به، إنما الخلاف في مسألة يعني الخدين، أما ما نبت على اللحيين والذقن والعنفقة فإنه يعتبر من اللحية. ثم اختلفوا بعد ذلك هل يجب عليه أن يطلقها فلا يمسها إطلاقا؟ هناك قول قوي، لكن هناك كذلك قول لا بأس بالأخذ به، وهو أنه لا بأس أن يهذبها وأن يجملها وأن يصلحها. واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشط لحيته فيتساقط منها بعض الشعر، وأن ابن عمر كان يحلق ما زاد عن القبضة. المسألة إذن فيها سعة، لكن أن نأتي لنتعدى كأننا إذا انتهكنا حرمة من حرمات هذا الدين كأننا نفاخر أننا عاندنا الله وأرضينا الشيطان. علينا أن نتقي الله عز وجل. أم محمد من الجزائر، تفضلي يا أم محمد.
السلام عليك أي سيدنا الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عليك يا أم محمد، اسمعيني بالتليفون وقصر التلفزيون.
لحظة سيدي.
نعم.
أريد أن أسألك سؤال سيدي الشيخ.
تفضل.
هو أن سؤالي لقراءة القرآن للميت، هنالك ما يقول لقراءة القرآن للميت يؤجر عليه الميت، وهنالك من يقول قراءة القرآن لا يؤجر عليه، يؤجر عليه الذي يقرأ القرآن. فما هو جوابك؟ ونحبك في الله حبا شديدا يا سيدنا الشيخ، ونتمنى لك العمر الطويل إن شاء الله.
آمين، جزاكم الله خير. شكرا يا أم محمد، الله يرضى عنك. يا أم محمد، أختي الكريمة أم محمد، تسألني عن قراءة القرآن للميت. دعوني أشرح لكم هذه القضية. العلماء رحمهم الله تعالى يقسمون الأعمال التي نتقرب بها إلى الله إلى ثلاثة أقسام: أعمال بدنية محضة، وأعمال مالية محضة، وأعمال مشتركة بين المال والبدن. فمن الأعمال البدنية المحضة الصلاة وقراءة القرآن، ومن الأعمال المالية المحضة مثل الصدقات وغيرها، ويعني الصدقات وأمثالها، ومن الأعمال البدنية المالية المشتركة كالحج والعمرة. فقالوا أنه يجوز أن تدخل النيابة إلى ما كان من الأعمال المالية أو الأعمال المشتركة بين المال والبدن، وأما الأعمال البدنية المحضة كالصلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحد عن أحد، أدخلوا معها قراءة القرآن. قالوا قراءة القرآن قراءة بدنية لسانية محضة، ليس فيها مال. لكن العلماء عليهم رحمة الله وضعوا لنا مخرجا عظيما جميلا جيدا، وهو أن يقرأ الإنسان القرآن لنفسه. مثلا تقرأ يا أم محمد سورة البقرة لنفسك أنت، فإذا انتهيت من قراءتها تكون في هذه الحالة قد كسبت أجر ما قرأت، يعني كسبت أجر القراءة. وفي هذه الحالة إذا كسب الإنسان أجرا أو كسب مالا أو كسب مالا، فإنه يجوز له أن يهديه لمن يشاء. فأنت بعد أن تنتهي من قراءة سورة البقرة قراءة كاملة تامة، أو حتى جزء منها، أو حتى صفحة منها، بعد أن تنتهي من قراءتها تقرأ جزء، تقرأ ثم تقرأ سورة كاملة ما يسره الله لنفسك، وبعد أن تنتهي من القراءة قولي اللهم اجعل ثواب هذه القراءة لي ولأبي، لي ولأمي، لي ولأخي، لي ولل... ما في مانع. تفضل يا أخي. ما شاء الله، الليلة جزائرية. محمد من الجزائر، تفضل يا أخي محمد.
أهلا، السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا طبيب شرعي.
ما شاء الله.
يعني أنا ندير تشريح، وهذا العام اللي تحصلت على الشهادة.
نعم.
وكان مشاكل مع حرمة الميت، ما عرفش كيف، أنا عندي مسؤولية عند ربي لهذا الميت يحاسبني، اعتبارا بأن كي نديروا التشريح نديروا عمليات صدير أن يمكننا نستعملوا الأعضاء ونتعاملوا بالأعضاء بالذات. الشيخ
يعني أنت تتكلم عن الآن أم عن الماضي يا محمد؟
عن الآن. الآن
يعني التشريح. التشريح يعني الآن تتولوا مثلا نقل الأعضاء يا أخي، ولا تتكلم فقط عن العمليات التي تجرونها؟
نعم. هل 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 هناك مس لحرمة الميت ولا تعدي عن حرمة الميت أم لا؟
طيب، بارك الله فيك. طبعا كم أخي محمد يتكلم عن حرمة الميت، هو بدون شك المسلم محترم حيا وميتا. وبدأت بعض الجهات الخيرية أو حتى الحكومية في كثير من البلدان تفتح باب ما يسمى بالتبرع بالأعضاء إذا مات الإنسان. إذا مات جاز لمن يجد عنده هذه الشهادة أن يأخذوا هذه الأعضاء وينقلوها إلى مريض آخر يحتاجها. فإذا كان الإنسان على أن مسألة التبرع بالأعضاء ما هي إلا من أجل إيجاد التبرير، وإلا فإن الإنسان ملك الله، ملك الله. لكن الذين قالوا بجواز نقل الأعضاء استندوا في هذا على قول الله عز وجل: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فهو لو كان إنسان عنده كبد قد انتهت واحتاج إلى زراعة كبد، وهذا الرجل حصل عليه حادث كذا ولا زالت الكبد فيه نشيطة وقوية، أي نعم، فإنه في هذه الحالة إذا وجدوا عنده هذه البطاقة التي بطاقة الجواز بالتبرع بالأعضاء بعد موته، فإنهم يأخذون هذا العضو فيكون سببا لإحياء مسلم. وهذه مسألة أعلم أن فيها خلاف بين العلماء حتى العلماء المعاصرين، لكنني أنا مع القائلين بجواز التبرع بالأعضاء سواء كان من قبل حي أو من قبل ميت، ويجب أن يكون ذلك تبرعا، فلا يجوز مطلقا أن يبيع الإنسان شيئا من جسمه، كما نجد في بعض المناطق يقول: والله أنا محتاج أبغى أبيع واحدة من الكلى حتى أكتفي بكلية واحدة. من قال لك أنه يجوز لك أن تبيعها؟ هذه الكلية هبة أمانة عندك وهبك الله إياها، أنت جسدك أمانة عندك، المالك الحقيقي لك هو الله، وأنت تتصرف فيما لا تملك، فلا يجوز مطلقا أن يبيع الإنسان شيئا من دمه ولا أن يبيع شيئا من أعضائه، لا يجوز له. لكن أن يتبرع من باب يعني التعاون على البر والتقوى، ومن باب ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فذلك لا بأس به إن شاء الله تعالى. نعم، بسم الله. عارف، يسألني الإخوة يقولون: هل يجوز تشريح الجثة بعد الموت؟ يعني إذا كان تشريح الجثة بعد الموت لغرض شرعي أو غرض جنائي، غرض جنائي، رجل مات وأردنا أنت كطبيب شرعي نريد أن نتعرف على سبب الوفاة، هل كان مسموما، هل كان نعم، هل كان مسموما إلى آخر، فلا بأس في هذه الحالة إن شاء الله. تفضل يا أخت سعاد.
أيوة، ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام سعاد. من نعم يا سعاد من فلسطين. نعم
أخي، أنا السنة حجيت الحمد لله رب العالمين.
نعم.
إيه، اللهم صل على النبي. طفت طافة الإفاضة وطافة الوداع، طفتهم
فيهم طوافا واحدا، طواف الوداع وطواف الإفاضة.
أيوة
نعم،
طواف الإفاضة طواف الوداع. كنت واعدة واحدة سمرة من اللي بيجوا من أفريقيا، عاد دفعتني تكسرت كثير كثير كبير، ما قدرت أطوف طواف الوداع، إيه علي ذبيح؟
أنت طفتي طواف الإفاضة؟
طفت
الحمد
لله، طفت.
بقي عليك فقط طواف الوداع.
أيوة.
طيب، هل طفت منه شيئا ولا ما طفت شيئا؟
أيوة أيوة.
كم طفت من طواف الوداع من شوط؟
طواف واحدة، مرة واحدة.
مرة واحدة بس،
شوط واحد.
ثم مشيتي؟
علي ذبح يا شيخ.
طيب إن شاء الله تسمعين الجواب يا أخت سعاد إن شاء الله تسمع. الأخت سعاد تسألنا، بارك الله، الحمد لله أن الله أكرمها فطافت طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. أركان الحج أربعة: عقد نية النسك يعني الدخول في الإحرام، هذا ركن، والركن الثاني هو الوقوف بعرفة، والركن الثالث هو الطواف، والركن الرابع هو السعي بين الصفا والمروة. أختنا طافت طواف الإفاضة وهذا هو الركن، بقي عليها طواف الوداع، وطواف الوداع واجب، والواجب أدنى من الركن. وطواف الوداع من أداه فقد أدى واحدا من واجبات الحج، ومن لم يؤده كأختنا الكريمة نقول قد تركت واجب من واجبات الحج، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن الناس بعد نزولهم من منى نفروا وتوجهوا إلى أهلهم، فقال: مروا الناس فليجعلوا آخر عهدهم بالبيت، مروا الناس فليكن آخر عهد بالبيت. فعلم المسلمون من ذلك أن طواف الوداع واجب، ومن ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم. نعم عليك ذبيحة يا أختي تذبح في مكة المكرمة لمساكين الحرم في أي وقت من السنة. محمد من المغرب، تفضل يا محمد.
ما قول الشرع في مصافحة النساء الأجنبيات؟
نعم
أنا.
طيب خير إن شاء الله. يسألنا أخونا محمد عن مصافحة المرأة الأجنبية. شوفوا يا إخواني، يعني دعوني أولا يعني أمهد لهذا الأمر، الحمد لله أن اتصالات الليلة قليلة فتمكنني من أني يعني أعطي بعض الموضوعات بعض حقها وليس كل حقها. الإسلام دائما ينظر إلى قضاياه الكبرى فيجعلها اعتبار كبير، يعني من قضاياه الكبرى الحفاظ على الأعراض، مقصد من مقاصد الشريعة وركن أساسي في البناء الاجتماعي، لأن المجتمع المسلم عندنا يقوم على قواعد خمس: قاعدة الدين باعتباره ضرورة بشرية، قاعدة الحفاظ على النفس باعتبار هذا البناء بناء الله لأن للإنسان كرامة عظيمة، قاعدة الحفاظ على المال، قاعدة الحفاظ على العرض، قاعدة الحفاظ على العقل. عليها عندي اتصال وقد أعود إليكم إن شاء الله. تفضل يا أخي. سميرة من المغرب.
أمينة يا شيخ.
أميرة.
أمينة.
أمينة يا أمينة، الله يحييك يا أمينة تحية طيبة.
حياك الله يا شيخ، أحبك في الله، أقربك الله.
الله يكرمك ويرضى عنك. تفضلي يا أختي أمينة.
أنا سيدة متزوجة 26 سنة.
ما شاء الله وفقك الله.
ولي مشاكل كثيرة مع الزوج.
نعم.
ولا أريد أن أغضب الله سبحانه وتعالى، فصبري قد لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
أرجوك يا شيخ أفتيني فتوى.
يعني
لم يعد لي هناك مقدور من الصبر، يؤذيني كثيرا، يصحني كثيرا بالكلام، وعدم احترام على الأبناء، وأنا أستاذ أقرب كلام الله كتاب الله.
خلاص أنا إن شاء الله أقول لك يا أمينة إن شاء الله أدلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني قبل أن أتكلم مع أختي الكريمة أمينة أحب أن أعود فأقول على الكلام الأول، فالإسلام بنى الكيان الاجتماعي، البنية الاجتماعية في هذا الدين، إذا لم يكن فيها دين فهو بناء فاسد، إذا لم يكن فيها حفاظ على النفس يعني معناته استحلت الدماء، إذا لم يكن فيها حفاظ على العقل يعني ضاع الناس إما تحت وطأة الشهوة أو تحت وطأة المسكرات والمخدرات، وذهبت عقولهم. أي نعم، سواء كان ذهبت العقول بالأفكار وذهبت بالمخدرات والمسكرات، وإذا لم يكن هناك حفاظ على المال فيه انتهاب، فإن المجتمع يصبح في حالة من الفقر والعوز، وإذا لم يكن هناك حفاظ على الأعراض كانت النتيجة دمار الأمة. انظروا إلى البلدان التي أباحت لنفسها الرذيلة، ماذا كانت النتيجة؟ الآن بالملايين المصابين بالإيدز. فدع عنك الهربز والسيلان والمصائب العظيمة الموجودة في هذه الأمم نتيجة لأن القيم الأخلاقية، ثم لما ضاعت القيم الأخلاقية حتى ما عادوا ينجبون أطفالا. على أي حال، فالإسلام قبل أن يحمي الأمر المعني يحمي أطرافه، ما نسميه بالدعوة الوقائية، العمل الوقائي. الآن يعني اتفقت الأمم على أن الوقاية من الوقاية من البلاء أعظم من محاربة البلاء نفسه. العمل الوقائي من أن تقع الأمم في المصائب الكبرى، هذا هو العقل، عين العقل. أي نعم، فكان الإسلام حرم الخلوة، حرم التبرج، حرم أن يصافح الرجل المرأة، هذه قضايا فعلها الإسلام من أجل أن يحمي هذا الجانب العظيم الذي هو الأعراض، وأن تبقى الأمم في حياة نقية نظيفة نزيهة ليس فيها ذلك التلوث الذي يقتل الأمم. طيب نسمع السؤال ثم أتحدث مع أختي أمينة. هند من المغرب، تفضلي يا أخت هند. تفضلي يا هند.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله بألف خير يا شيخ.
آمين وإياكم يا أختي.
أنا يا شيخ متزوجة منذ 6 أشهر.
نعم.
والآن حامل.
ما شاء الله.
لكن زوجي لم يتصل بي منذ 3 أشهر في عيد الفطر.
لكن إيه؟
زوجي لم يتصل بي.
آه.
هناك مشكلة قبل عيد الفطر.
إيه؟ يعني اختصمتوا ولا إيه؟
نعم.
صار بينكم مشكلة؟
أيوة، لأنني موظفة في مدينة أخرى بعيدة عنه، والسبب أنني أخذت قرضا من بنك.
نعم.
لكي أساعد أبي في رد بعض ديونه.
نعم.
وزوجي لم يكن راضيا في أخذ القرض.
نعم.
وقال لي لو أخذت القرض سوف يتأثر على علاقتنا الآن، والآن أنا أخذت القرض ولم يتصل بي لا أعرف ماذا أفعل الآن. جزاكم الله بألف خير يا شيخ.
طيب بارك الله فيك يا هندي، إن شاء الله تسمع الإجابة.
شكرا جزيلا.
أعود إلى أختي أمينة. يا أمينة، يعني ما شاء الله أنت من يعلم كلام الله، وتعلمين أن الصبر أمر يعني مطلوب، قد ذكره الله عز وجل في القرآن في 94 موضعا، مما يدل على أن الصبر عواقبه فيها خير كثير. لكن لا يمنعك ذلك من أن تبذلي جهدك في مسألة نصح زوجك إن لم تستطع أنت، فبدلا من أن نصل إلى مرحلة المفارقة، أن يتدخل في الأمر بعض الأخيار. الدنيا لا تخلو الأرض من أخيار في كل بلد، قد يكون ذلك الخير قريبا من أقربائك، قد يكون هذا الخير قريبا من أقرباء زوجك، قد يكون إمام مسجد، قد يكون عالما داعية رجلا صالح امرأة فاضلة. المهم أن لا بد لنا من أن نبذل جهدنا في النصح، ثم بعد النصح ما نفع فأرجوك لا تستعجلي حتى نأتي بقول الله عز وجل فحكما من أهلي وحكما من أهلها، لكي يتعرفوا على منشأ هذه المشكلة. والله إذا كان الخطأ منك تعالجي نفسك فيما هو يشكو منه، وإذا كان الخطأ منه يعالج نفسه فيما تشكين أنت منه، ولعل الله أن يؤدم بينكم. وتذكروا قول الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ثم لا ننسى يا إخواني أن من اتقى الله سخر الله له كل شيء، من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، من توكل على الله كفاه، من طرح قلبه بين يدي ربه فربك لا يمكن أن يخيبه ولا أن يرد له طلبه. نعم يا أخي. هدى من الجزائر، تفضلي يا هدى.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عليكم السلام. شيخ أنا أرملة وعندي ولدين.
نعم.
وكنت أسكن ببيت أهلي.
نعم.
والآن الأهل انتقلوا إلى بيت ثاني، والبيت الثاني الذي انتقلوا إليه بعيد عن مدرسة الأولاد.
نعم.
أريد يا شيخ أن أخذ قرض من البنك لأشتري سيارة لأخذ الأولاد إلى المدرسة، لأن المدرسة بعيدة عن البيت الجديد، هل يجوز لي ذلك يا شيخ؟
طيب، تسمع الإجابة يا أخت هدى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كذلك بالنسبة لأختنا هند، تقول بأنها متزوجة من 6 أشهر وهي موظفة بعيدة عن زوجها. الحقيقة يعني يا هند، أنت وقعت في شيئين أو أمامك مشكلتان. المشكلة الأولى هي أنك بعيدة عن زوجك، وهذا البعد مشكلة. يعني حاولي، أنا لا أقول لا أكلفك فوق طاقتك، إذا كان الله قد يسر لك عملا آمنا خيرا فاضلا، لكن كونك بعيدة عن الزوج، عادة يكونون البعيد عن العين بعيد عن القلب، فنحن نحرص على أن تكون المرأة قريبة من زوجها بقدر الإمكان. يعني في بعض الأحيان قد تقول والله يا شيخ عبد الله لا تتحدث عن يعني عن الناس وكأن الناس ما شاء الله في حياتهم أمورهم بين أيديهم، لكن أنا أقول نبذل جهدنا، ومن يتق الله ييسر الله له أمره علينا. والأمر الثاني، أنت لك ذمة مالية مستقلة تتصرفي في مالك كيف شئت، وعلى زوجك أن يعلم ذلك، على زوجك أن يعلم ذلك. إذا كنت يعني تريد أن تساعدي أباك فلك ذلك، لكن ساعديه بحلال ولا تساعديه بقرض ربوي. إذن المسألة تحتاج منا أن نعالج أنفسنا من كل باب. لك ذمة مالية مستقلة؟ نعم، لنا ذمة للمرأة في الإسلام، ذمة مالية مستقلة تتصرف في مالها كيف شاءت تصرفا شرعيا في حدود الشرع. عندنا قول لبعض المذاهب، أنا لا أريد أن أنص عليها، أنه لا المرأة لابد أن لا، أما الرأي جماهير أهل العلم، المرأة تتصرف في مالها، عندها سيارة، بيت تشتريه، مزرعة تشتريها، بيت تريد أن تبيعه تبيعه، هي عرف في مصلحة نفسها، ما أحد يتدخل فيها. إذا كان هناك سفه في التصرف هذا وضع آخر. السفه في التصرف يجعل الإنسان عرضة للحجر، هذه وضع آخر. لكن الأصل، أنا أتكلم عن الأصل، إذا كنت تملك هذا الكأس لك أن تشتريه ولك أن تبيعيه، وذمتك ذمة مستقلة. نحن نعلم أنه في الغرب لا تستطيع المرأة أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها، أما نحن في الإسلام لا، المرأة لها ذمة مستقلة. فلكن يعني المفاهمة مع الزوج من أجل تطيب خاطره كأخذ رأيه وتطيب خاطره لا بأس، لكن هو لا يجوز له أن يعترض عليك فيما تتصرفين فيه في مالك، أنت حرة في تصرفك كما تشاءين. لكن مع ذلك أنا أرى أن المفاهمة طيبة، وأنك لو عدت تتصلي به تقول له يا أخي أنت لو أردت يا زوجي العزيز، لو أردت يعني أن تنفق على أبيك أو على أمك أو تحسن إلى أحد أقربائك ستجدني إن شاء الله خير من يعينك على أداء هذا الواجب وعلى أداء هذا العمل الصالح، ولن تجدني في يوم من الأيام أقف أمام الخير في حياتك، أنت كذلك يجب عليك أن لا تمنعني من أني أحسن إلى أبي، أبي مدين وضعيف وأريد أنا أن أحسن إليه ما دمت قادرة. يعني على أي حال هذه المشكلات تحتاج منا إلى أولا أن نتعرف على ضوابط الشريعة وأحكامها، لأن أحكام الشريعة وضوابطها وحدودها يعيننا على اتخاذ القرار الصائب وعلى الآخرين أن يرضخوا له، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ونحن شعارنا في هذه الأمة سمعنا وأطعنا، إذا علمنا حكم الله وجب علينا أن نقبله، وجب علينا أن نستجيب له. يا أخي لا تعترض زوجتك في أنها تريد أن تعمل عملا صالحا لأقاربها، وأنا لا أقول هذا الكلام للأخت هند أو لزوجها، إنما أقوله لجميع المسلمين الذين يستمعون إلي، علينا أن نتقي الله عز وجل. أي نعم. على أي حال، الأخت هدى تقول أنا أرملة وقد كنت أسكن في بيت أهلي، والآن انتقلنا في بيت زوجي، وانتقلنا إلى يعني بيت بعيد، وأريد أن أشتري سيارة لكي يعني أنقل أولادي إلى المكان الجديد. طيب لا بأس، هذا كلام طيب، لكن لا تشتري بالربا، لا تشتري بالربا أبدا، هذه المسألة عندي محسومة. قد يقول قائل لكن لا أقول تجدوا، توكلوا على الله وابحثوا وستجدوا إن شاء الله تعالى. أنا أعلم في الجزائر في بنوك إسلامية، فاستعينوا بالله وابحثي عن هذه عن هذا البنك وحاولي أن تتعاملي معه. نعم. محمد من الجزائر، تفضل يا محمد. تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، أسمعك يا حبيبي. نعم تفضل.
الشيخ عندي سؤالين.
تفضل. اسمعني بالتليفون ولا تسمعني من التلفزيون. اسمعني بالتليفون وقصر التلفزيون.
ورد الدليل على.
أيوة الدليل على.
الشيخ دعاء رفع اليدين للدعاء الشيخ.
نعم أبشر.
رفع اليدين للدعاء بعقب الصلاة المفروضة ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم.
طيب أبشر. السؤال الثاني.
السؤال الثاني الدعاء استغفار، استغفار جماعيا عقب صلاة جماعيا ورد.
طيب خير إن شاء الله، تسمع الإجابة إن شاء الله. نعم. طب جزاك الله خير. أخي محمد وفقه الله يسألني سؤالين، أولهما رفع اليدين بعد الصلاة المفروضة للدعاء. أولا انتبهوا معي، رفع اليدين عند الدعاء قد ورد فيه أحاديث كثيرة، حتى عدها بعض أهل العلم أكثر من 100 حديث، لكن علينا أن نعلم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه بعد الصلاة المفروضة، هذا ما ثبت. ولو أن رفع اليدين بعد الصلاة المفروضة كان من كمال الصلاة أو تمامها لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو أنه الإمام فعله يوم من الأيام في سنة في 3 سنوات 4 سنوات يوم من الأيام رفع يديه ودعا، لا بأس، إنما المداومة عليه حتى يظنه بعض الناس جزءا من الصلاة هذا ما هو صحيح يا إخواني، الله يبارك فيكم. وانظروا إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في كل كتب الفقه لا تجدون، وفي كل كتب الحديث وفي كل كتب السيرة لا تجدون أنه كان يرفع يديه بعد الصلاة، كان يرفع عليه الصلاة والسلام صوته بالتسبيح والتهليل والتكبير. نعم يذكر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وله كل شيء سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يعني الأذكار الشرعية التي جاءت بعد الصلاة هذه واردة بارك الله فيكم. لكن لو أنك صليت السنة أنت لوحدك وبعد ما انتهيت من صلاة السنة رفعت يديك ودعوت الله، أبدا تفضل ارفع يديك يا أخي لا بأس، لأن الأصل في رفع اليدين إما هو وثبت رفع اليدين في السنة في 17 موضعا من العلماء يعني خصها بها، ونحن نقول لا، رفع اليدين بالدعاء في كل وقت مأذون فيه ومشروع، ومنها قول إن الله لا يستحي أن يرد يدي عبده صفرا إذا رفعهما إليه. فالشاهد في الأمر، إنما الذي يعني للأسف الشديد الناس يفعلونه الآن ويظنون أنه جزء من الصلاة أنه يرفع يديه بعد الصلاة، ولو أن الإمام ما رفع يديه ودعا قالوا أنت قصرت في الصلاة، نقول لا هذا لا تقول للإمام إن صلاته ناقصة إذا هو لم يرفع يديه. نعم، الاستغفار الجماعي يعني بصوت واحد ربما كان فيه إشكال، لكن لو رفعنا أصواتنا بالاستغفار، فابن عباس في حديث مشهور يقول: ما كنا نعرف انفلات النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، يعني انتهاء من صلاته، إلا بالتكبير، يعني بالتسبيح والتهليل، فقد كانوا يرفعون أصواتهم بعد الصلاة بالتسبيح والتهليل: اللهم أنت السلام ومنك السلام، وتباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا مانع لما أعطيت. لكن كل واحد يدعو لوحده مو بصوت جماعي، فيعني أصوات من هنا صوت من هنا صوت لا بأس بها، بدليل أنه يقول: ما كنا نعرف انفلات النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته إلا بالتكبير، أي بالتهليل والتكبير وذكر الله عز وجل بعد الصلاة. أسأل الله أن يحسن إلينا وإليكم، إلى أن ألتقي بكم، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، زودنا الله إياكم التقوى، وغفر ذنوبنا، ويسر لنا الخير أينما كنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتيناكم بأسئلة حيارى، ونبغي عندكم حسن الجواب. أفيدونا وأفتونا، فأنتم شعراء.